الشباب الى نصيحة حول طلب العلم والتوجه اليه، لان انصرفوا الى اوقاتهم في غيره وجزاكم الله خيرا. والله نحن ننصح الشباب ان يتوجهوا الى طلب العلم والى العمل الجاد، فان كثيرا يطلب العلم ولكنه ضعيف بالعمل. فنحن نصحهم بطلب العلم والعمل. بارك الله فيكم. واذا اقتضى الحال ان يقول كلمه حق او نصيحه فهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به الامه، فليكن على علم وعلى حكمه في امره بالمعروف ونهي عن المنكر، وان يكون عاملا بما يعمل، لان هناك وعيد شديد على من يطلب العلم لغير وجه الله عز وجل. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله هي غرض من غرض الدنيا لم يرح راحة الدنيا. وطالب العلم الذي لا يعمل ولا يريد به وجه الله من المرائين في اول من يطلبه في الدار. فعليكم ايها الاخوة بالاخلاص لله وبفضل الله ومراقبته في طلبكم للعلم وفي عملكم بالعلم. العلم بدون عمل لا قيمة له، بل هو حجة عليه. فلا بد من العلم والعمل، والعمل ما يكون تاثر انسان نفسه، بل لا بد ان يكون نافعا للناس. فينصحهم بما ينفعهم في دينهم واخراهم، ويحذرهم مما يسبب لهم العصب والهلاك في الدنيا والاخره، ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالعلم والحجه والبيان والبرهان وبالحكمه وبالاخلاق. نحن اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، لكن العلم يحتاج عمل. كيف يطلب العلم في العمل؟ لا بد من العمل، وعلى رأس العمل أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي، تزكي، تصوم، تحج، تجتنب كل المحرمات والمناهي، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا فقدت هذه الأمة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وحاربت الآمرين بالمعروف ونهى عن المنكر، هلكوا، هلكوا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا انتشرت البدع والمنكرات في أوساط المسلمين ولزم الإنسان طلب العلم لا يأمر ولا ينهى، فهذا يستحق اللعنات من الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فبعض الناس يرى ان الحكمه ان ترى المنكر، ترى الشرك، ترى البدع، ترى الباطل، ما شاء الله مؤدب، هذه خيانه. لكن عليك بالحكمه يا اخوان. بعض الناس يتصرف بطرق تضر ولا تنفع، فانت مصلح يا اخي وانت ناصح، فلا بد ان يكون عندك من الحكمه في اقناع الناس بالصواب والعدل والخطا، يكون عندك العلم والاخلاق والحجه والبرهان. هذه امور ضروريه في حياه المسلمين، والا لم تكون خير امه هي الناس. فاذا فقدوا الامر بالمعروف ولمكر صاروا من شر الامم، والعياذ بالله وهذه الامه لا يزال فيها طائفه من هذه الامه الكبائرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. تكون هذه العقيدة في العوام من الناس من غير طلاب العلم تعتبر عقيدة سليمة، مع العلم أنا نرى من بعض الأخطاء وفادحة لدى الخروج على ولاة الأمور. لذا نصحناهم لا يستجيبون لنا. أما الشرط الأول، هل على الشيخ رازي وهذا يبتدي بالشيخ صوفي فرازي وهذا يبتدي الحال يبتدي فيتفاوتون لأن هذا اللي مثلا يسجد أهل السنة ورجال السلام ولو كان عالم يسجد إلا خير كبير كبير مثل ما قال الله قال رسول الله تعالى الكبائر أمامه في العقيدة في العبادة في أمور أخرى من أمور الحياة فيسمع الخير كبير منهم فيصبح هذا العالم الملازم لأهل السنة والحديث مثل الجليس صالح وجلس السوق حامل المسك إلى التفكير فالذي جالس الصالحين كمن جالس أو يجلس إلى حفاظ عندهم من مختلف أنواع الطيب فيأتي من هذا الطيب ومن هذا الطيب ومن هذا الطيب ما شاء الله خير كبير إذا ما اشتغل ما شاء الله عنده رائحة طيبة وهذا يجلس عند واحد حداد ينفخ الكيس ها تشتغل السفاير والدخان يتصاعد والحراره تنتهي ماذا يستفيد؟ ينال ألم كل جهاد فيتمرد الى شك في ديني وفي اخلاقي وفي حياتي واللي جالس على الخير كم جالس الطيب حملت استفيد خيرا كبيرا فالعوام كذلك وطلاب العلم كذلك من جلس الى صالح يذكر بالله يعلم العلم الصحيح يحذر من البدع والخرافات هذا والله السبيل خير كثير ولو كان عاميا وقد يكون احسن من كثير علماء السوء من اهل البدع والضلالات قد يكون اعلم بالله واخشى لله واتقى لله واشد احتراما لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من علماء الضلال فنسال الله يهدي علماء الضلال ان يسيئوا الى الله وان يسيئوا الى كتاب الله وان يشعروا بانهم يحتوي الرسول من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى يوم القيامه ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من تبعه الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا فعلى المسلمين ان يعودوا الى الله وينشر الخير في اوساط المدارس وطلاب العلم وفي المساجد وفي كل مكان على هذه الأمة عوامها وغير عوامها فينتشر الخير في هذه الأمة وتنتشر أسباب السعادة في هذه الأمة وتعود عليها الحياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالرسول لا يدعونا الا الى ما يحيينا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلا في الظلمات ليس بخارج منها فالذي يتبع ما جاء محمد عليه الصلاه والسلام يحيى وغيره بواب ويعيش في الظلمات بارك الله فيكم يقول هذا بارك الله فيكم كثير من الشباب يخلط بين التقليد وبين الرجوع للعلماء بالفتن والمراجع فما تكون في هذا جزاكم الله خيرا هذا من تلبيس دعاة الفتنة يا اخوة اذا رأوا يعني الشباب يثقون في العلماء ويتعلمون من الخير العقائد الصحيحة والعبادة الصحيحة والأعمال الصحيحة والحياة الطيبة يقول هذا تقليد وهذا من التلبيس ومن محاولة صرف الناس عن الالتفاف حول علماء السنة فيأتون مثل هذه العبارات فلان ليس معصوم أنا ما أقلد أحد أنا لا أقبل إلا التقليد كلها يصدق عليها قول علي رضي الله عنه الخوارج حينما كانوا يرددون لا حكم الا لله علي يتكلم يحكم بما انزل الله ويمثل شريعه الله وخليفه راشد وهم يتهمونه بانه لا يحكم بما انزل الله فينعقون ويصرخون لا حكم الا لله لا قالهم علي كلمة حق تريد بها باطل. طيب انا ما اقلد وهو يقلد في اخبث الاشياء ويتبع دعاة الباطل في الاباطيل والضلالات. يقول انا ما اقلد. يعني العالم عنده الادله والبراهين، فيرى ان الاخذ بما عنده من مسائل بادلتها وبراهينها تقليدا، وهذا من الكذب والتلبيس الذي أثقل في كثير من عقول الشباب. وهذه النعرة السائدة الآن، وهي كما قلت إنها كلمة حق يرد باطل. والله ما نعرف السلفين هذا التقييد المبني. احترام العلماء أمر شرعه الله، بل ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. هم مرجع الأمة، مرجع الأمة، وإذا ما يعلم يقلد هذا العالم. العالم هذا عليه أن يبين له حكم الله يأخذه من الذكر، من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقليد قد يحتاج إنسان التقليد. الشافعي يقلد أحيانا، هو إمام، يقلد بعض التابعين، قد يقلد المعاصرين الذين عاصروا. قلدت هذه المسألة عطاء، ويتبع الصحابة في كثير من أقوالهم، ويقول أحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فأي حديث صح عندكم فأخبروني به، كوفيا أو بصريا أو شاميا أو مصريا. قد يكذب يعني، قد يحتج، لكن هذا وإن سماه بعضنا تقليدا لكنه من قبول اخبار الثقات، او اخبار الثقات. قبول اخبار الثقات امر مطلوب في الاسلام ومشروع في الاسلام، وما ينعق به كثير من الاراء في هذا الوقت، لاننا نتشدد. ياتي 10 علماء في قضيه بالعلم ويقول: لا، انا لا اقبل هذا الثقات. قبول اخبار الثقات امر مطلوب في الاسلام ومشروع في الاسلام، وما ينعق به كثير من الاراء في هذا الوقت، لاننا نتشدد. ياتي 10 علماء في قضيه بالعلم والدراسه يقول: لا، انا لا اقبل هذا الكلام حتى ارى اصل بعيني. هذا عين الكذب وعين الحرب بمنهج الله الحق الذي شرعه. هذا ليس بتثبت، هذا كذب وحرب للحق واهليه. فعلى من يتعلق بهذا الهراء ان يتوب الى الله، فان مصادم لمنهج الله، مصادم لكتاب الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذا كان يخبرك فاسق فتنبه، كيف تثبت؟ قد يكون صادقا، لكن انت ما تثبت كلامه على عباده. ثبت ان كان صادقا، ثبت كلامه، جاءت القرائن الادله الشواهد المتابعات على صدقه، اقبله. وان كان ثقه فكلمه تثبت هنا كل من ذر رماد العيون ومن التلاعب ومن محاوله اسقاط فتاوى العلماء واحكامهم. وهذا لمسناه باليد من دعوات تنعت بمثل هذه الاشياء، وهي من جنس قول الخوارج: لا حكم الا لله. العلماء يقولون الحق ويكرر الحق، لا معقد تثبت. فاذا بك ترى في مناحي اخرى يثبت اقوال كذابين والجهالة، ما يجي عن كذب. فنسال الله العافية وبارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني: هل بلوغ العلم متساوٍ عند جميع الناس عن كل شخص بحسبه؟ كيف يرد على من قال ان اخبار الصحيحين المتواتره لم تبلغ عنده درجه العلم؟ ان المتواتر ليس له عدد معين، وانما يجب افاده العلم وجزيه خيرا. على كل حال، كان الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام إذا قال رجل ثقة قال رسول الله: ثم أن او صله بشره او بواسطه. عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فاعتبروه علما يقينيا وقبلوه في العقائد والعبادات وفي الاحكام والمعاملات لا يشكون في هذا الخبر ولا يكون في الظن ولا تأتي مثل هذه الهلوسات والوساوس. حتى ان الامة بعد الصحابة والتابعين ما كان عندهم هذه الفلسفة السابقة قال احاد في الظن ولا يفيد اليقين الى المتواتر ولا يفيد القطع الى المتواتر. هذه سلبها المعتزلة. اول طائفة تاهت في هذا الميدان كانت قد وقعت في عقائد فاسدة فسل عليهم اهل السنة سيوف السنة فانتحلوا واخترعوا هذه الفكرة اخبار احاد تريد الظن والعقائد ما تبنى على الظن انما تبنى على اليقين. فهذه الفكرة اخترعوها لرد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلاحا لحرب اهل السنة. قالوا كما يقول ابن حزم رحمه الله الى رأس القرن الاول لا يعرفون هذا الكلام اهل السنة واهل البدع من الشيعة والخوارج وغيرهم ما عندهم هذه الفكرة. نرجع بالإجابة على بداية السؤال وهل هناك عدد معين يعني للتواتر الذي يفيد العلم للناس أقوال يعني من يرى أن التواتر يحصل بأربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة أو أربعين إلى آخر الأعداد التي قالوها ولكن الصحيح أنه لا يشترط له عدد معين وقد يحصل علم بكثرة المقبلين أحيانا عشرة وأحيانا سبعة وأحيانا 12 وأحيانا كذا وقد يحصل بصفات المقبلين وكم من عدد قليل يفيد العلم يعني اقوى واكثر واشد من عدد كبير. واحد يتحدث وعشرة يتحدثون فيرجح قوله على قوله بحفظه وامانته ودقته ووحيه. الحين مثلا اتحدث واحد من 20 يفهم حديثي يستخبر الاخر يتحسن من الخطوط. هذا العدد ما يفيد التواصل. قد يكون 2-3 في المجموعة ولا واحد يحفظ ويعي ويضبط وثقة ويعتمد على خبره اكثر من خبر عدد من الناس. فالصحيح ان يختلف المتواتر احيانا قد يحصل بعدد كثير واحيانا يحصل بعدد قليل بالنظر الى الصفات المتوفرة في هذا العدد القليل. بعدين هذا التقسيم جاء من اهل الكلام اهل العلم واهل السنة في عهد الصحابة والتابعين وعلم الهدى ما يعرفوا هذه التقسيمات كلها وضعها البدع واهل الكلام. فكما قلت لكم اولا انه اذا واحد من التابعين سمع ابا هريرة يحدث او عبد الله بن عمر او عائشة او ابن مسعود او اي صحابي يقول قال رسول الله تلقى في القبول وصدق وامن وايقن ان هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان في عقيدة استيقن تلك العقيدة وبناها على هذا اليقين. وان كان في عمل عمل به على يقين مو على ظن. قول هؤلاء اقوال احد في الظن معنى ذلك ان اخبار الاحاديث الصحيحة الاخبار الصحيحة يعني تحتمل كذب. يحتمل ان يكون هذا النص كذب على رسول الله. يحتمل ان يكون وهم في بعض الناس. وهذا من الجد ولا اعوذ بالله الذي افتراه المعتزلة وتابعهم فيه سائر اهل البدع. وبقي اهل السنة واهل الحديث واهل الشأن اهل الشأن المعتبرون في هذا الميدان يقول ان اخبار احد تفيد العلم لانهم مارسوا هذا العلم وعرفوا صفات الرواة واخلاقهم وصدقهم وامانتهم وجهادهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حدثه مالك عن نافع عن ابن عمر حدثه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها او سعيد بن سيب عن ابي هريرة او الى اخره كان ما سمعهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخالجه شك ولا ظن في ان هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء اهل الضلال والبدع بهذه الوساوس. هذه الوساوس يا اخوة تسوش ان يخرج في سنة رسول الله يضربوا بها عرض الحائط. وكثير حتى من ائمة الكلام يعتقدون في الصحيحين انها قالها رسول الله ويقطعون بان رسول الله قال بها عليه الصلاة والسلام لا يترددون في ذلك. واخبار الاحاد اذا تلبستها الامة بالقبول تصديقا بها وعمل بموجبها قبلها منهم غالب اهل الاصول وغالب اهل المذاهب. وحتى بعض المعتزلة يقول ان خبر الاحاد اذا تلقت الامة تصديقا به وعملا بموجبه افاد به. اما اهل الحديث الذين هم اهل الشعر فقد اطبقوا على ان الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد العلم لا يشكون في ذلك ولا يرتبط. لماذا؟ لان الله تعهد بحفظ هذا الدين. انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. فالذكر والوحي يتناول الكتاب والسنة الصحيحة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم في بيوت الامة من ايات الله والحكمة. الحكمة هي السنة تتلى في بيوت زوجات الرسول الى جانب الايات فهي من الذكر. فهي من الذكر. الله وعد ولا يخلف الميعاد بان اخبار محمد الى جانب ايات الله تحفظ. كيف؟ والرسول هو المبين للقران فسره الى بيانه خص عامه وتقيد مطلقه الى اخر البيانات التي اسندت الى هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ايضيع هذا البيان؟ بيان الذكر يضيع. نصبح نحطه في 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 اقصاف الاتهامات ونقول يحتمل ان الرسول قال هذا الكلام ويحتمل انه كذب عليه. هذا من الضلال. يجب ان نحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نرضى بها. فاي حديث صح ولم يختلف اهل الحديث في صحته لا يجوز لمسلم ان يساوره ادنى شك في ان رسول الله قاله. لا سيما وقد تعبدنا الله به في الاقارب وفي العبادات والحلال والحرام وسائر شؤون الحياه وفي كل ما يجري المعاملات. فيتعبد الله بالباطل وتبطلون الاوهام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاتركوا هذه الاشياء واتركوا الخوض فيها واقرأوا ان شئتم ما دونه ابن حجر رحمه الله في كتابه احكام الاحكام في اصول الاحكام في اصول الفقه. دافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا قويا يقوم على الحجج والبراهين بان اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. فاستفيدوا من هذا واقرأوا مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم وابن تيمية له جولات في عدد من كتبه ومنها مجموع المتاهم في عدد من الاجزاء ثامن عشر وغيره وفي اصول التفسير. واقرأوا ما كتبه الشيخ الالباني رحمه الله في رسالتين رسالة خاصة باخبار الاحاد والرد على من يقول اخبارها في الظن وان هذا من البدع التي اخترع المعتزلة وتابع فيها سائر أهل الضلال، فقرأوا في هذه الكتب وافهموها واحترموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وارفضوا هذه الأقوال التي يقولها نسأل الله العافية من حاج عن مذهب السلف الصالح، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يحبون هذا الرسول ويوقرونه ويعظمون سنته ويرتفعون بها فوق مستوى الظنون. سواء جاء من هذا الصنف إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا اتباع
اتباع كلام الله وكلام الرسول وما فهم من كتاب الله ومن سنة الرسول، فمن صحيحا لا غبار عليه من الصحابة والتابعين من الإسلام، هذا كله اتباع لكتاب الله. السلف اجتهدوا وتفقهوا واستنبطوا احكاما وعقائد قد لا تصل اليها عقول كثير من الناس، فياتي بكلام هذا العالم كالشافعي كاحمد كمالك كغيره من ائمه الاسلام ابن جرير الطبري ابن كثير ابن تيميه امثال هؤلاء، وقد استنبطوا احكاما من كتاب الله وسنه الرسول، وياتي يضع النص امامه ويضع هذه النصوص المستنبطه ويتامل فيجد هذا المآخذ كلها صحيحة، حيث يعود ذلك إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتفاوتون في الفكر. نبغى الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، يعني أفقه أفقه. بارك الله فيكم. الناس يتفاوتون في الفكر، لكن أنت عندك تصور الفكر انظر في كلام العلماء من اين اخذوا، فتجد مآخذهم من نصوص الكتاب والسنة، فلا تكون حينئذ مخالفة للكتاب والسنة. وقد ترى بعض الاقوال مخالفة للكتاب والسنة وان كانت العلماء مجتهدين، هم مأجورون في اجتهادهم، من اجتهد فأصاب فله اجران، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد، اجر واحد يعني اجر اجتهاده ويعفو الله عنه في خطئه، لكن انت لا يجوز لك ان تتابع في هذا الخطا بحجه انه امام، ان هذا لا يجوز، وباجماع العلماء انهم غير معصومين، وانهم لم يحيطوا علما بالسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فما من واحد من العلماء مهما عظم واجتهد في حفظ الا ويفوته شيء، فإذا فاته الشيخ عند أخيه من العلماء فحصر حياتك كلها في فقه الواحد، ما إذا رسالك الآخرين غلط، لأن يعني يوجد أبي حنيفة ما لا يوجد المالك، يوجد المالك ما لا يوجد أبي حنيفة، يوجد الشافعي ما لا يوجد أحمد، يوجد أحمد، فأنت خذ من هذا ومن هذا، كلهم أئمتك وكلهم تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتعصب لشخص واحد معين بارك الله فيك قد يؤدي هذا التعصب بكثير من الناس ان يرد النصوص والحجج والبراهين التي تاتي عن غير هذا الامام، وبرأ الله الائمه من هذا اللون من التعصبات التي اساءت الى الاسلام واساءت الى هؤلاء الائمه الابرياء، وكلهم قد حذروا من التقليد. هذا تجد كبار اصحاب ابي حنيفه يخالفونه، خالفه محمد بن حسن وابو يوسف في روايه في ثلث المذهب وفي روايه في ثلثين، والشافعي خالف اصحابه، ومن اتباع احمد من يخالف احمد. كيف هذا هو دين الله؟ كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله. ولما ترد كلام الامام الى كلام الله الى كلام الرسول، هذا والله احترام له وموافقه لمنهجه، والذي يشعر ان هذا اهانه العالم هذا جاهل سفيه، هذا ضال. رد الحق الى الله فين زاد هذا من شيخ الرسول؟
إذا اختلف أبو بكر وعمر يبدو الله والرسول، كيف هذا؟
فإذا اختلف مالك والشافعي وأحمد يجب أن يعود إلى الله، وما كان يرجع إلى الله عز وجل. ومن بعدهم إذا وجد بينهم خلاف حاكم هذا الاختلاف إلى الله والرسول، هذا دين الله الحق الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون مثل الهدى رضوان الله عليهم. ولا تلتفتوا للتعصبات العمياء التي يسلكها كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية. هذا منسوب لعمر رضي الله عنه، هو كلام حلو جدا، وإن لم يثبت إسناده أنا ما أدري والله ثابت أو ليس بثابت، نقرأه في التاريخ. وأنه رضي الله عنه لما يعني حاصر الصحابة بيت المقدس سفيان بن أبي عبيدة، اشترط كبار القساوسة ألا يسلم فاتح بيت المقدس إلا هذه الخليفة الذين يجدون صفته في كتابهم. فبلغ أبا عبيدة عمر رضي الله عنه فشد الرحال، ركب على بعير يوافق واحد فقط إلى الشام. ولما قارب الشام جاء إلى مخاضة، فنزل عن بعيره ووضع عليه وعاء وخطام بعيره على عاتقه، ونزل يقول المخاضة هذه وثيابه عادية. فرأى أبو عبيدة هذه الحال، قال والله وجدت ألا يراك الناس وأنت في هذه الحال. فقال والله لو قال غيرك يا أبو عبيدة يعني لأوجعته رضي الله. إن الله عزنا بالإسلام، فإن نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله. هذا الصح إلى عمر أو ما صح، هو حق وكلام الحق سواء قال عمر أو ما قاله، صح إليه أو لم يصح إليه. فوالله ما أعزنا الله إلا بالإسلام، وإن نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله. ولما طلب المسلمون العزة من غير الإسلام في الاشتراكية في القومية في الوطنية في الكلام الفارق أذلهم الله. فعليهم أن يرفضوا هذه المبادئ الفاسدة وأن يرأوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عزهم الله الذي أعز به أسلافه. وفق الله الجميع. والله مشايخ المدينة كثير وأنا ما أعرف أسمعهم، لكن الحمد لله عندكم الشيخ عبد المحسن العباد على رأس المشايخ، وله والحمد لله جهاز عظيم في تدريس السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يوفقه. هناك ناس آخرين الشيخ علي بن ناصر، هناك عدد من العلماء لا أذكر أسمائهم. فخذوا الخير من هؤلاء وفي الكل خير إن شاء الله. وفق الله جميعا.
أخي الكريم.